صدروا قرارا وقانونا ان من وجد عندهم وصى الامام مالك يقتل بهذا النص يقتل. وبالتالي كان الناس يحصون هذه الكتب بشكل يعني دقيق للغايه خوفا من القتل وخوفا من السجن والاضطهاد من قبل هؤلاء. كذلك قاموا باحلال او محاوله احلال البديهي عن القران والسنه، لان الناس يعكفون على القران والسنه قراءه وحفظا وتلقيا وتدريسا وتعليما، فاوجدوا البديل عن طريق انشاء مثل ما قلت لكم مسبقا الكتيبات الرخيصة السهلة اللذيذة في بعض الأحيان، وهي ما يسمى بالسير الشعبية في تغريبة بن هلال، حفيرة حمزة البهلوان، سيف الدين يزن، الأميرة ذات الهمة، إلى آخر ذلك من الكتيبات الصغيرة الرخيصة الثمن التي تطبع إلى وقتنا هذا وتنشر في كل مكان، وكلها عبارة عن شعوذة وعبارة عن قصص باطلة وكلام فارغ ليس له قيمة، لكنها حبست حبكا جميلة وعرضت فيها قصائد جميلة و يعني تثير بعض العامة، وفعلا يعني فرضوها ثم بدأوا يقرؤونها حتى في المساجد، حتى في المساجد مثل ما قلت في الدرس السابق. كذلك تعاون مع النصارى الصليبيين في حرب الدولة الزنكية، الدولة الزنكية بقيادة عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي وغيرهم، كانوا يحاربون الصليبيين، فكان الصليبيون يستنجدون بالدولة الفاطمية فتنجدهم ضد الدولة الزنكية ضدها، فكانوا النصارى الصليبيين والفاطميين الذين يسمون يعني فاطميين وإلا في الأصل أنهم عبيديون، لأنهم ينتسبون إلى عبيد الله بن ميمون القداح الديصاني، رجل يهودي سافر وكان يدعو في شمال افريقيا الى رجل من اهل البيت، فعندما انضم اليه كثير من الناس ادعى الدعوه لنفسه والغى الذي يدعو اليه وكون الدوله باسمه، وسميت الدوله العبيديه نسبه اليه عبيد الله بن ميمون القداح الديصاني اليهودي. كذلك من جهودهم ان كثير من وزرائهم ونوابهم والمسؤولين في حكوماتهم كانوا يهودا او نصارى، وهذا يدل على مدى التعاون بين هؤلاء الفاطميين او العبيديين والصليبيين. الناحية الثانية أو الدولة الثانية، طبعا هذه الدولة أسقطت ولله الحمد بعد يعني أن فعل الأفاعيل في الدولة المسلمة، لكن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ دينه ولم يوقف حفظ هذا الدين لنا، وإلا لضيعناه منذ أمد بعيد، لكن الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ كتابه الذي بحفظه يحفظ كل هذا الدين، فقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا الذكر محفوظ لحفظ الله سبحانه وتعالى له، ولم يكن حفظه لنا مثل ما أسند دين اليهود والنصارى إلى ذواتهم فضيعوه فضاع. الدولة الثانية هي الدولة القرنطية التي نشأت في سنة 286 واستمرت إلى سنة 380 للهجرة. هذه الدولة طبعا تعرفون ما هي جهود هذه الدولة في حرب المسلمين، يعني جهود متواصلة وطويلة. سألت لكم نموذج واحد منها، وهو النموذج الذي قاده أبو سعيد الجمادي القرنطي عندما هاجم الحجيج في مكة، قتلهم وملأ صحن الحرم بهم وجعلهم يعني وملأ زمزم بئر زمزم بهم، وفعل الأفاعيل حتى أنه قيل أنه قتل في الحرم فقط أكثر من 20,000 داخل الحرم فقط أكثر من 20,000، هذا غير الذين قتلوا في منى وقتلوا في الطرقات وفي غيرها، فيقال أنه قتل يعني عشرات الألوف في الحرم، ثم في النهاية رقى على الكعبة وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا وأثنيهم أنا، يعني بمعنى أنني أنا حاقد على هؤلاء فالله يخلق وأنا أثني وأنا في منزلة قريبة من منزلة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أخذ الحجر الأسود وذهب به للأحساء وبقي عنده 20 عاما، وما هؤلاء الشيعة الموجودون الآن في القطيف وفي الأحساء إلا من بقايا هؤلاء القرامطة ومن أثر هؤلاء القرامطة، فهم يعني امتداد لهؤلاء القرامطة الذين لا نقول أنهم انكسروا بل أنهم تقوقعوا داخل الأحساء واستمروا في تواجدهم إلى زماننا هذا. الدولة الأخرى التي سنذكرها هي الدولة الأويهية التي حكمت تحت ستار الخلافة العباسية، تعرفون من عز الدولة الأويهي وعظم الدولة الأويهي ورسم الدولة الأويهي، بدأ حكمها في سنة 344، وهذه الدولة سأذكر لكم يعني نموذج واحد من نماذج حربها للأمة المسلمة، ذلك النموذج هو جهدهم في مساعدة القرامطة. يقولون ان الحسن الأعظم أحد أبناء أبو سعيد الجنادي القرمطي المعروف يقولون أنه قرر بعد أن حصل خلاف بينه وبين معز الدين الله الفاطمي. طبعا نحن وللأسف الشديد عندما نقول الدولة الفاطمية ونقول الفاتح جوهر الصقلي باني الأزهر جوهر الصقلي أو معز الدين الله الفاطمي، كل هذا من التلبيس، كل هذا من التلبيس الذي وللأسف الشديد ينطلي على الكثير منا. وإلا فجوهر الصقلي والمعز الدين الله الفاطمي هؤلاء كلهم محتلين، كلهم من أجناد اليهود الذين احتلوا بلاد المسلمين وقاموا بتدريسها، وأنشأ جوهر الصقلي الجامع الأزهر ولما ومعه طبعا هو قائد المعز الدين الله الفاطمي لتدريس المناهج الرافضية والفلسفة اليونانية والقضايا الفلسفية في حتى أصنافها وسحب الناس عن دراسة القرآن والسنة. فكان الهدف من إنشاء الجامع الأزهر هذا الذي هو تدريس المناهج المناهضة للقرآن والسنة وسحب الناس عن دراسة القرآن والسنة. أقول أبو الحسن الأعصم أو الحسن الأعصم هذا اختلف هو والمعز لدين الله الفاطمي فأراد أن يقاتله. فطبعا هو الآن أمام عدوين، المطيع الخليفة المطيع لله الخليفة العباسي الذي كان وزيره هو عز الدولة باختيار البويهي، كان عز الدولة باختيار البويهي هو وزير المطيع، وكان أبو الحسن الأعصم يقاتل المطيع ومتفق مع المعز. فعندما حصل الخلاف بينه وبين المعز قال لأتفق مع المطيع لنقاتل سويا المعز، ثم بعد ذلك أرجع لعدوي الأول. فذهب إلى المطيع وطلب منه مساعدة وطلب منه عون، فقال له المطيع إنهم كلهم رافضة وكلهم في الكفر سواء، وكلهم قيل بالنص وكلهم في الكفر سواء، فرفض مساعدته. فقام باختيار عز الدولة البويهي باختيار بإمداد أبو الحسن الأعصم بالمال والسلاح والعتاد بالرغم من معارضة المطيع، لأن المطيع كان صورة فقط، كان صورة ولم يكن له من الأمر شيء، إنما كان مثل الحكام الموجودين في بعض الدول في بريطانيا أو في غيرها، يعني يملك بدون أن يتخذ القرار، إنما هو في الصورة، أما القرارات لا يتخذها رئيس الوزراء. الدولة الأخرى الدولة الصفوية وهي التي أنشأها إسماعيل الصفوي في سنة 900 باعتبار من سنة 950 هجري، هذا الصفوي طبعا وجد في إيران، وكانت إيران دولة يغلب عليها الطابع السني، لا يوجد فيها من الشيعة إلا قليل جدا، عدد قليل جدا، وقام بعض الناس بتأثير عليه فانتهج المنهج الشيعي، وعندما انتهج المنهج الشيعي وآمن به عقد العزم على نشره في إيران نشرا تاما، فاستخدم العنف بشكل وحشي لا مثيل له في سبيل نشر هذا الدين، فمن عارض الانضمام للشيعة يقتل، حتى قيل أنه قتل في غدات واحدة أكثر من 100,000 شخص لأنهم رفضوا الدخول بالتخير، قاتلهم وجاهدهم وضرب حاربهم وقاتلهم، وعندما رفضوا وضغط عليهم وجدوا أنه لا مجال إلا الرفض، فرفضوا ولكنهم رفضوا الانصياع لتغيير دينهم فقتلهم عن فترة أبيهم. ويقولون أن ظهور التشيع أو بروده في إيران هذا امتداد لجهود إسماعيل الصفوي الذي كان طبعا عالمه الأكبر وشيخه الأكبر هو محمد باقر المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار الكتاب الضخم للشيعة، هو مؤلف في وقت الدولة الصفوية بل ألفه لإسماعيل إسماعيل شاه الصفوي. ننتقل إلى يعني نقطة أخيرة هنا وهي نماذج فردية لجهود الشيعة في حرب الأمة المسلمة، نماذج فردية نريد أن نذكر نموذجين فقط من النماذج ثم ننتهي بعد ذلك. النموذج الأول هو ما يذكر أو يذكره المؤرخون عن ابن العلقمي مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان وزيرا للخليفة العباسي السادس أو 37 المستعصم الخليفة المستعصم بالله. هذا الرجل الذي هو مؤيد الدين بن العلقمي كان طبعا وزيرا ومعه وزير آخر هو نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي، وكانوا كلهم شيعة. يعني لاحظوا وأقول لاحظوا مرات ومرات أن الوثوق بالشيعة أدى بالخلافة العباسية للسقوط والانهيار والاندثار بفعل من؟ بفعل هؤلاء الشيعة الذين اتخذهم خليفة المسلمين المستعصم وزراء له. فماذا فعلوا تجاهه؟ ماذا فعل معاذ بن جبل بن القمي؟ أرسل رسالة إلى هؤلاء. تعرفون قضية المغول، ماذا حصل من المغول؟ المغول كانوا يعيشون في بلادهم، فكانت التجارات بينهم وبين المسلمين، فكان هناك خارج يعني حاشد مسلم فيه حماحة. فعندما جاءهم مجموعة من التجار المغول اعتدى عليه وضربه، فعادوا إلى بلادهم يشتكون إلى جنكيز خان، فغضب جنكيز خان وأراد تأديب هذا الحاكم، فاتجه لتأديب هذا الحاكم، فهذا الحاكم استنصر بالحاكم الذي بجانبه، فقام هذا باجتياح دولة هذا الحاكم وهذا الحاكم وهذا الحاكم، ثم توقف ورجع إلى بلاده، وجعل هناك حفيده هو المتعين للحفاظ على هذا الملك الجديد الذي استطاع الحصول عليه. طبعا هناك توقف لأنه لا يستطيع أن يتقدم، لأنه سيتقدم لمن؟ للخلافة ولقلب الأمة الإسلامية، وهذا قد يكون في مخاطرة وسيبتعد عن يعني وسط بلاده، فتوقف. لكن جاءته رسالة من مؤيد الدين بن العلقمي، ماذا يقول فيها؟ يقول فيها إنني أستنجد بك وأطالبك أن تأتي وتنقذنا من كذا وكذا وكذا. فطبعا هناك استغرب، قد يكون هذا نوع من المكر والخديعة، قد يكون هذا نوع من الاستدراج له، فإذا جاء إلى بغداد قلت. فطبعا أرسل رسالة، أنا لا أستطيع حقيقة أن أقدم إلى بغداد، وبغداد ذاخرة بالجند وفيها أكثر من 100,000 جندي مدرب وأقوياء، وإذا صرفت هؤلاء فإنني سأقدم عليك لأنصرك. ثم أرسل جواسيس لبغداد لمتابعة هل سيمسك ويزيد بن علقم من هذا الرأي أم لا. وفعلا عندما وصل هؤلاء الجواسيس ووصل الخطاب، بدأ العلقم بتفريق الجيش، أنتم يا كتيبة رقم واحد عددتم 10,000 اذهبوا إلى اليمن لإصلاح الأوضاع، وأنتم اذهبوا إلى مصر، وأنتم اذهبوا إلى النوبة، وأنتم اذهبوا إلى الشام، وأنتم فلم يبقى في بغداد إلا 10,000 ومن أضعف الجند. ثم أرسل له رسالة يطالبه فيها بالقدوم، فأرسل هؤلاء الجواسيس رسالة يقولون فيها نعم لقد حقق العلقمي ما هدف إليه وما أراد، فقدم هناك ولم يحاصر بغداد إلا فترة يسيرة من الزمن ثم دخلها. ثم عندما دخلها ماذا فعل بها هناك؟ لقد قتل أكثر من 1,200,000 على أقل الروايات، رواية الكثير تقول 1,800,000 يعني قريب من 1,000,000 قتلوا، 1,000,000، والرواية تقول 1,200,000، وأقل الروايات تقول أنهم 1,000,000، يعني 1,000,000 كما يقولون طبعا هم يكتبون 1,000,000 قتلوا بسبب هؤلاء المغول. من هم هؤلاء 1,000,000؟ كلهم من أهل السنة، كلهم من أهل السنة. لما؟ لأن العلقمي كان يقول لأتباعه من الرافضة ابقوا في مكان معين حتى نضمن سلامتكم، ثم ذهب إلى هناك وجنده وقال هؤلاء كلهم جند معك ليدلوك على أعدائنا. فكان الجندي المغولي يأخذ معه أحد الرافضة فيدله على البيوتات المشهورة، هذا بيت القاضي فلان فيدخلون يقتلوه هو وإسرته، وهذا بيت العالم فلان، وهذا بيت طالب العلم فلان، وهذا بيت كذا، فيقتلون عن ذكر أبيهم. إلى أن وصل الأمر إلى أن رائحة الجثث صارت تشم على مسافة 700 كيلو متر وروائح الجثث. بل وقال ابن كثير أن أكثر هؤلاء أو نصف هؤلاء ماتوا من الخوف أو من الروائح أو من شرب أوبئة، لأنه صعب أن يقتلون مليون 800,000. الحسد العجيب المؤصل في قلب مؤيد الدين بن العلقمي في سبيل يعني هدم الأمة الإسلامية وإقامة الدولة الرافضية. كان يهدف استدعاه لاقو إلى إقامة دولة رافضية، لكن سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى رد كيده في نحره، فقد انقلب عليه لاقو وقتل، انقلب عليه لاقو فقتله، فقتل ولم يتهنى بملك، وقدم على الله سبحانه وتعالى بهذا الوزر العظيم الذي طبعا سيتعلق كل هؤلاء الذين قتلوا في رقبته يسألونه لما قتلنا أو لما كان السبب في قتله. هذا مثال من الأمثلة. أما المثال الأخير من أمثلة هؤلاء الرافضة في سبيل حرب الأمة الإسلامية قديما فهو ما مثال من شخص يدعى علي بن الفضل، علي بن الفضل، هذا علي بن الفضل من أتباع القرامطة في الأحساء وفي نجد، طبعا القرامطة كان يعني مكانهم الأحساء ونجد وغيرها، فأراد أن ينشر الدعوة في منطقة اليمن فاتجه إلى اليمن وكان وحيدا شخص واحد فقط، وهذا طبعا فيه كذلك نموذج او نماذج من علو الهمة ولو كان ذلك في سبيل رجل باطل لكن نذكره كنموذج، ذهب الى اليمن وهو شخص واحد ثم بدأ او سكن في مكان منزوي بجانب المسجد ويتعبد في المسجد ويصلي ويقرأ ويعني يظهر الدين، فحبه اهل الحي ثم بدأ يتعرف عليهم ويتقرب اليهم ويضاطفهم، فاتبعه اهل الحي والشباب وكان شابا نشيطا قويا له لسان وله عقل وله درايه، فاتبعه هؤلاء ثم بدا يعني يطرح عليهم افكاره بشكل تدريجي، يعني لما لا يكون عن الاغنياء، لما تكون لنا دوله، لما فقال ما في مانع، الشاهد بداوا يضمون لهم شيء اعداد ثم صاروا يقفون بطرق القوافل، اي قافله تمر يقول تعال اعطينا رسم مروق لينفق على الفقراء والمساكين، فاذا رفضت القافله ذهبوها، وإذا كانت قافلة قوية تركوها، فشيئا فشيئا جمعوا مالا، وفي نفس الوقت كانوا يجمعون رجالا إلى أن كانوا أقوياء وتدربوا على السلاح، ثم قتلوا أمير القرية التي هم فيها وسيطروا عليها وحصنوها، ثم اتجهوا القرية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ثم استطاع البتراء وزيدا من الزمن أن يحتل اليمن بأكملها، أن يحتل اليمن بأكملها، ثم استطاع أن يملك اليمن ويكون هو الحاكم بأمره. وماذا فعل عندما احتل اليمن بأكملها؟ بدأ في حرب أهل السنة حربا شعواء رهيبة مخيفة، يعني حتى أنه كان يعني يدخل القرية ولا يقبل حتى من أهلها الدخول في ديني أو في دينه أو في منهجه، مباشرة يعرف أنها قرية سنية يقضي عليه على من فيها تماما، ثم يأتي بأصحابه من الشيعة ومن الرافضة ويسكنهم في هذه القرية ويملكونها ويملكون مساكنها ويأخذون الأطفال والنساء وغير ذلك. فعل أفعال عجيبة جدا، طبعا هذا الرجل قتل بطريقة غريبة ولطيفة لا داعي لذكرها الآن، إنما أقول اندثرت دولة الرافضة في اليمن لكن فكرهم بقي، ثم قام أناس بإحيائه مرة أخرى وأحيي مرة أخرى، أو لا أقول أنها اندثرت الجهار كله لكنها قلت وضعفت ثم انتشرت مرة أخرى وبرزت فيما يسمى في مكارمة اليمن، المكارمة الذين ينتسبون إلى مكرم بن علي الذي كان من تلاميذ علي بن الفضل، فمكرم بن علي أسس منهجا و دعا إلى هذا المنهج وأخذه المكارمة الذين نشروه في اليمن، ثم سافر جزء منهم إلى نجران وكونوا دولة لهم في نجران وكان لهم قوة في نجران، ثم تضعضع أمرهم فترة والآن لهم نشاط ولهم بروز ليس باليسير، وهم طبعا ما يسمون باليامية أو جزء كبير من اليامية هم المكارمة في نجران الذين هم من أتباع الباطنية، ومثل ما قلت قبل قليل أن الباطنية والرافضة منهجهم واحد وفكرهم واحد. هذا ما يعتبر لقاء هذا اليوم، ولقاؤنا إن شاء الله الدرس القادم سيحتوي مشيئته سبحانه وتعالى مثل ما قلت على مسألتين اثنتين أهداف الشيعة في الزمن الحاضر، ثم الإجابة على الأسئلة إن كان هناك فرصة للإجابة على الأسئلة، أو مددنا الوقت قليلا حتى بعد الأذان للإجابة على الأسئلة لننهي درس الرافضة في الدرس القادم. سنركز في أهداف الشيعة إن شاء الله مثل ما قلت على أهدافهم العامة تجاه الأمة الإسلامية في الزمن الحاضر، ثم أهدافهم تجاه كل بلد على حدة وذكر نماذج مفصلة بالأسماء يعني وموثقة، ثم الأساليب الدعوية والمناهج التبليغية التي يبذلونها سواء كان ذلك في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ثم بعد ذلك الإجابة على التساؤلات والاستفسارات. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وفي النقد بالإسلام قمع بيت الله محمد الفاطمي الرافضي بدور دموي خبيث، حيث كان ينصحن الناس ويأمرهم بسب الصحابة رضوان الله عليهم ويقتل من لا يجيب إلى ذلك، حتى قتل في دار الله اسمها دار النهر، قتل فيها 4000 من علماء الأمة وعبادهم وزهادهم، وأحل دار النحل في أغلاله من كان ذا تقوى وذا صلوات. وهذا هو الكتر الذي أجرى دماء المسلمين أنهارا، والذي قتل في بغداد وحدها نحو مليوني مسلم، قد كان وزيره ومستشاره نصير الدين الطوسي الرافضي الذي يقول فيه الخميني: إن المسلمين ليتذكرون بأسى افتقاد القواطع نصير الدين الطوسي ومن قدموا مثله خدمات كلا للإسلام. نعم، لقد قدم نصير الدين الطوسي خدمة كلا للرافضة يوم تسبب في قتل نحو مليون مسلم. ولقد كان الذي دعاه لاقو إلى بغداد وأقنعه فيها وكشف له بأس أهلها وأشار عليه بقتل الخليفة هو الوزير بن العلقمي الرافضي الشيعي الذي كان وزيرا للخليفة العباسي، فخان وراسل التتار وتمالأ معهم طمعا أن تقر عينه بهزيمة المسلمين وسفك دمائهم. وفي سنة 23 و500 كان الشيعة في دمشق يراسلون الخليجيين في مدينة الصور حتى يمكنوهم من دخول دمشق، ودبرت المسجدة بليل، ولكن أمر هؤلاء الخولة الصبح فنقتل بهم. ويا لله، أي بلاء كان سيحل بالمسلمين لو ذم لهؤلاء ما أرادوا ووقع ما له قصدوا. ولكن الرافضة أعداء الإسلام والمسلمين، قوم كفر وعيبة خيانة وغدر وخديعة. ولماذا نطيل الوقوف مع حوادث التاريخ الغابرة وفي حاضر الأمة شهادة ناطقة صادقة تدل على حال الرافضة؟ فهذا لبنان قد دخلت القوات الإسرائيلية، فماذا فعل الرافضة هناك؟ هل تصدوا لليهود؟ هل حملوا السلاح ضدهم؟ نعم، لقد حملوا السلاح، ولكن ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين حيث دكوها وحاصروها وقطعوا عنها الامدادات حتى جاء اهلها واكلوا القطط والكلاب. وهذه حكومة الثورة الخمينية في ايران تشدد طويلا بنصرة الاسلام وجعجعت كثيرا بمعاداه اليهود، ولكن عندما جاء منطق الافعال وواقع الحال وجدنا عنوانهم موجها ضد المسلمين في حرب تجور رحاها منذ 8 سنين، وعصابات للتخريب تنتشر في بلدان الخليج، وها هي يد التخريب والعبث قد امتدت في العام الماضي الى البلد الحرام. فأين هذا من نصرة الإسلام بل من دعوة الإسلام؟ فهؤلاء هم الرافضة عقيدة وتاريخا. أما الرافضة حلما مستقبليا فهذا ما تنقل، فالذي تنطق به كتبهم يبين ما يدور في رؤوسهم من أحلام. إن كتبهم تذكر أن المهدي المنتظر الذي ينتظرونه ويدعون له بتعجيل الفرج سيدخل مكة وسيقتل الناس بين الركن والمقام. جاء في كتبهم عن بعض ائمتهم المعصومين انه قال: كاني بحمران بن اعين وميسره بن عبد العزيز يخبطان الناس باكنافهما بين الصفا والمروه. ويقول احد ائمتهم: كيف بكم اذا قطعت ايدي سكنه البيت وارجلهم وعلقت في الكعبه. وجاء في كتبهم ان المهدي اذا خرج قتل ثلث اهل الارض، وفي روايه اخرى قتل تسعه اعشارهم. قال امامهم الذي هلك عن قريب محمد باقر القدر: والراجح انه يقتل تسعه اعشار اهل الارض. هذا هو حلم الرافضة المستقبلي. والخطورة في الأمر أن الخميني وفق مذهبه يرى أنه ممثل للإمام القائد، وعليه فهو مخول أن يفعل ما فعل. وهذا يفسر لنا الحركة العدوانية التي قامت بها عصابته في العام الماضي. ايها الاخوه في الله، كل ما سلف يبين لنا ان هذه الامائن السود قد كورت على رؤوس تمتلئ مكرا بالاسلام، وان هذه العباءات السود قد التفت على صدور اسود منها. وان ما حصل في العام الماضي من قتل للجنود وذبح لهم بطريقه فيها تشفي واضح، حيث قطعت الرقاب بالسكاكين وبخرت البطون وركز العلم الايراني في بطون جثث الاجلاء، كل ذلك يبين لنا ان هناك حقدا اسود يجسم في صدور الرافضة يسير حكومتهم ويسير شعبهم، وانه لا يمكن النظر الى حكومتهم الا من خلال عقيدتهم ودينهم. اما الطعام واجبنا نحن تجاه ذلك الذي سنتحدث عنه بعد الصلاة، حيث ان الكلام قال امسك على نحو لم اكن مقدرا له. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الصادق الامين، وعلى اله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وامناهم بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واقم الصلاه، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون.
ايها الاخوه في الله، وعندما نتحدث هذا الحديث عن هذه الفئة المخزونة المردودة، فلأن الخطر أكبر مما نتصور وأعظم مما نقدر. إن علينا أيها الإخوة في الله أن نعي أمورا، منها أن ظهور هذه الفئة على هذا النحو قد يكون عقوبة إلهية عوقب بها المسلمون عندما تخلوا عن إقامة دينهم وتحكيم شرع الله فيهم. فادعى الإسلام من الإسلام منهم براء، وتسمى به من ليس له أهل، وتزينا به من استبطن عداوة أهله. النقطة الثانية، علينا أن نعي
ضرورة تربية العقيدة في النفوس وإيقاظ الحس العقدي عند المسلمين. فلقد رأينا كيف خدع بهذه الثورة من خدع من فزة المسلمين، وكيف أن من كانوا يدعون إلى تجميع المسلمين على أي إسلام كان قد خدعوا بهذه الثورة وسموها إسلامية وابتهجوا بها. وهذا دليل على ضعف تربية العقيدة لديهم وضعف الحس العقدي عندهم. أما الذين تربوا على العقيدة النقية فإنهم قد عرفوا حقيقتها منذ أن أحت كاهلها في النجف قبل أن تقوم قائمته. وهكذا حال الفتن، إذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم، فإذا أدبرت عرفها العالم والجاهل. النقطة الثالثة، ضرورة التعريف بالرافضة الشيعة وتعريتهم وبيان حالهم. وهذا طريق سلكه علماء المسلمين منذ فجر الإسلام وألفت فيه الكتب المطولة. بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ألف كتابا قاتلا في تعريتهم، عقد في مقدمته مقارنة بين الرافضة واليهود، أظهر فيها تطابق وجهاتهم في أكثر من 30 وجها. ثم قال: وبينهم من التشابه أمور أخرى أكثر من ذلك. النقطة الرابعة التي يجب أن نعيها، وجوب تحذير أبنائنا المسافرين إلى الخارج من الوقوع في أحافيلهم. ولقد فوجئنا بل فجمنا والله عندما رأينا فئة من أبنائنا خدعوا بدعايتهم، حتى قال بعضهم إنه لا يوجد فرق بين الشيعة والسنة إلا فروق فرعية، وإن الذي يسعى إلى تنسيع الفجوة بينهم هو الإمبريالية الأمريكية. وما علم هذا المغفل أنه قد خدع خدعة كبيرة وتلوعب بعقله. النقطة الخامسة التي ينبغي أن نعيها، أن الشيعة الرافضة يتفننون في استعمال لباس التقية ويتقلبون على أنحاء الشتى، ثم هم في الوقت نفسه يقومون بدعاية رهيبة يسخرون لها كل إمكاناتهم وطاقاتهم. وهذا يوجب على المسلمين هجوما مضادا يواجه جهدهم هذا، والا فانا نخشى ان يتلاعب بكثير من عامه المسلمين وجهلتهم، ثم يحول دينهم الى دين الشيعه الرافضه. النقطه السادسه التي ينبغي ان نعيها في مواجهتهم، ضرورة تجنيد الدعاة، وأول دعاة نجندهم هم أنفسنا. فيجب على كل منا أن نجند نفسه داعية لعقيدة أهل السنة والجماعة، كاشفا لزيغ أهل الزيغ والضلال. ولا يتم ذلك إلا بالتسلح بالعلم، خصوصا معرفة حقيقة الشيعة الرافضة. وأذكر بثلاثة كتب صغيرة مختصرة. الكتاب الأول الخطوط العريضة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، والكتاب الثاني بطلان عقائد الشيعة للشيخ عبد الستار التونسي الهندي، والكتاب الثالث تراب في إيران للشيخ أحمد الأفغاني. فهذه ثلاثة كتب مختصرة إلا أنها تؤذي الرافضة وتكشف حالهم، فإذا ما قرأها المسلم أصبح على بينة من حالهم لا يمكن أن يقلأ بهم بحال، واستطاع أن يدعو إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ويعري حال الرافضة بقوة علم وقوة حجة. هذا عدد الكتب الموسعة في بيان حالهم ككتاب من هذه السنة لتخليص التيمية، وكتب ابن القيم في عامة، وكتب الشيخ إحسان الله ظهير، وغير ذلك من كتب أهل الإسلام. يسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بحفظه ويكلاهم برعايته ويرد كيد من كان بالإسلام في نحره، وأن يدرأ عنا سرورهم. اللهم إنا نجرى بك في بحورهم ونستعيد بك في نحورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
لقد مر بنا عقيدة أهل السنة والصحابة رضي الله عنهم وما خصهم الله تعالى به وما ميزهم به من الفضائل التي مدحهم بها وأثنى عليهم وما تميزوا به من السابق إلى الإسلام وإلى الأعمال الصالحة وما تميزوا به من فضل، وأنهم أفضل قرون هذه الأمة وهذه الأمة أفضل الأمم، والأسباب التي تميزوا بها. ومع ذلك انتصب لهم أعداء الله الرافضة نصبوا لهم العداوة وألصقوهم بالتهم وحملوا عليهم كل الجرائم ورموهم بالقذائف ورموهم بالكفر وسموهم بالنفاق كذبا وبهتانا، وبالغوا في ذلك أتم المبالغة. ولا شك أن هذا الفعل من الرافضة من زوغ القلوب ومن الانتكاس والعياذ بالله إلى الحضيض. الرفض أصله الترك، ومنه قولهم رفضت هذا القول أو تركته. هؤلاء الرافضة خرج مقدمهم وأولهم زياد علي رضي الله عنه في حياته، وكان سبب ذلك أنه أن يهوديا دخل في الإسلام نفاقا يقال له عبد الله بن صدق ويعرف بالشوبة، أظهر الإسلام ولكن باطنه الكفر، وأراد بذلك أن يشكك في الإسلام وأن يدعو إلى أسباب الانحلال. فهو من الذين دعوا الثوار إلى قتل عثمان، جمع الجموع وحشد الحشود وأثار من أثار حتى اجتمعت عصابات خرجوا من مصر ومن العراق ومن غيرها وحاصروا عليا عثمان رضي الله عنه. وانتهى الامر ان قتل شهيدا رضي الله عنه، وكان من اسباب ذلك هذا المنافق. ولما قتل عثمان وسنت البيعه الى علي ورأى أنه محبوب عند أهل العراق حيث استقر عندهم، أراد أيضا أن يبطل إسلامهم وأن يوقعهم في الكفر، فدعاهم إلى الغلو، دعاهم إلى أن يغلوا في علي، فبدل ما هو خليفة وإمام ليجعلونه ربا وإلها، فزين لهم وقال لهم علي هو الرب، علي هو الإله، وانخدع به خلق خلق كثير، واعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد، فقال اغدأوا بعبادته، فخرج عليهم مرة علي وهم صفوف أعداد هائلة، فلما خرج حروا له سجدا، فقال ما هذا؟ قالوا أنت إلهنا، فتعذب لذلك وجاء أكابرهم ليتوبوا، ولكن أسروا ولم يتوبوا. ثم اشتهر أنه أحرقهم، حد لهم أخاديد وأضرم فيها النيران، وجاء أحدهم يدعو أحدهم ويقول توب، فمن لم يتوب ألقي في النار في تلك الأخاديد، وهو ينشد قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجيت ناري وجعلت قنبرا. قنبر هو غلامه. وما زادهم هذا الإحراق إلا تمسكا لما هم عليه، ويقولون أنا لا عرفنا أنك الرب لأنك الذي تحرق بالنار، ما يعذب بالنار إلا رب النار. فتمسكوا بما هم عليه وقتل من قتل منهم الإحراق. أنكر عليهم عباس رضي الله عنه الإحراق وقال إن النار لا يعذب بها إلا الله، وقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأما بقية الأمة فإنهم متفقون على أنهم يقتلون وأنهم كفار. هؤلاء غلاة الرافضة الذين جعلوا عليا هو إله هم أتباع ابن سبع، ولا يزال كثير منهم على هذه العقيدة غلاة الباطنية، يحفظ من شعرهم من نشيدهم قولهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. لما كان سلمان من الفرس جعله هو الحاجب على الله، وجعل علي هو الله، حيدرة اسم علي، يعني في قوله لما كان يقاتل في حيدر أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فليس غابات شبيه المنظرة هشيلهم بالطائفة إلى السندرة. فصار هذا الاسم عالما عليه، فهم يقولون لا إله إلا علي، لا إله إلا حيدرة، مشهور هذا الاعتقاد فيهم. هؤلاء هم بقية ورثة ابن سبا السبائيون، ويقال لهم الغلاة. ولما قتل علي رضي الله عنه اعتقدوا أنه لم يقتل، بل قالوا إنه رفع إلى السحاب، رفع في السحاب، واعتقدوا أنه سوف يرجع. فلذلك يقال لأحدهم فلان يؤمن بالرجعة، ولا يزال كثير منهم يؤمنون بالرجعة إلى اليوم. في باب الكتب الجديدة يذكر بعضهم أنه جاءه أحد علماء الرافضة وقال إني ألفت كتابا، قال في أي شيء؟ قال في الرجعة. فقال كيف تكون الرجعة وقد قتل علي، وكيف أرجع وقد قال الله تعالى ولو ولو يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أنهم لا يرجعون. فقالوا قد آمن بها أسلافنا ومشايخنا وقد كتبوا فيها. فقالوا كل ذلك خطأ، أتقلد في الخطأ؟ فقال بل أنت تخطئ. فلما رأى أنه مشدد في الإنكار ذهب ذلك المؤلف فيقول وإسلاماءه، بمعنى أنه لم يجد يؤيده أو لم يؤيد هذا الشيخ على الإيمان بالرجعة. إذن فهي عقيدة لا تزال موجودة، يعتنقها كثيرا في العراق وفي إيران وفي كثير من البلاد التي يكثر فيها الرفض. هذه عقيدتهم. وهناك طائفة منهم غلوا أيضا في علي، ولكن جعلوه هو الرسول، جعلوه رسولا من الله، ادعوا أن الرسالة له وأن جبريل أخطأ، كان مأمورا بأن ينزل على علي.